شرح الأثر نظم نخبة الفكر.
الشرح الثاني
نظم وشرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الثامن.
وقفنا يا شيخ عند الناسخ والمنسوخ عند حديث صيام يوم عاشوراء. آخر شيء وقفنا
قال وللجنازة القيام من شهيد صوم الذي احتجم أو قد حجم فسد صوم عاشوراء. فعلا صوم عاشوراء كما قلنا أصلا وجب بحديثه بمقتضى حديث ابن عباس عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بالصيام ونسخ بمقتضى حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صام عاشوراء وأمر بصيامه فلما نزلت فريضة رمضان ترك صوم عاشوراء فمن أحب صامه ومن أحب تركه. و صوم عاشوراء فعل ما وقلنا صوم عاشوراء فعل ما ولجنازة نعم صوم الذي احتجم قد حجم فسد صوم عاشوراء فعل ما صوم عاشوراء فعل ما وعدم النقض بمسجد ذكري سلب الوضوء بأن تمس الذكرى في البول لا تستقبل وتستدبر سلب الوضوء بأن تمس الذكرى معناها الوضوء كون الوضوء ينتقض بمس الذكر هذا منسوخ. هذا الأصل فيه حديث طلق بن علي عند الخمسة وصححه ابن حبان وغيره قال فيه إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا مسست أو مس أحد ذكره أيتوضأ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منك أو قال وهل هو إلا بضعة من جسدك. هذا الحديث نسخ بحديث بسرة بنت صفوان وأبي أيوب وعائشة وجماعة من الصحابة كذلك أخرجه الخمسة وصححه البخاري وغيره قالت فيه بسرة بنت صفوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وفي رواية من مس فرجه فليتوضأ. وكذلك من هذه الأحاديث استقبال القبلة واستدبارها بالبول. والمحققون أنه بالنسبة للنقض بالنسبة لهذا لا يعد نسخا لأنه هو والراجح أنه نسخ عند ابن جوزي لكن ذهب بعض المحققين إلى أنه ليس نسخا لأنه يمكن الجمع بين الحديثين بحمل حديث عدم النقض على لمسه بدون شهوة وحمل حديث النقض على لمسه بشهوة. استقبال القبلة الأصل في النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط حديث أبي أيوب الأنصاري عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الحديث نسخه في الراجح حديث جابر عند الترمذي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وصحيح كذلك في هذين الحديثين أنه يمكن الجمع بينهما باعتبار النهي في الفضاء، حمل النهي على النهي في الفضاء، والجواز على الجواز في البناء. ويشهد له ويشهد لذلك لهذا الحمل حديث ابن عمر عند الشيخين أنه ظهر على دار لحفصة قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على لبنتين مستدبر الكعبة مستقبل الشام. نعم، عدم النقد بمس الذكري مثل بالوضوء بأن تمس الذكر في البول لا تستقبل وتستدبر. والخلف والخلف نعم والخلف في والخلف في هدية من مشركي قتلوا نساء وصبية المعارك، قتلوا نساء وصبية المعارك كذلك هدية المشرك. الأصل في جوازها حديث علي رضي الله عنه عند مسلم قال: إن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، قال: فأعطاه عليا، أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وقال: شققه خمرا بين الفواطم، والفواطم يعني بها بهن فاطمة، يعني بهن فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت أسد أم علي، وفاطمة بنت حمزة، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نسخ بحديث أبي بن كعب، بحديث كعب بن مالك عند عند النساء قال أنها رسول الله صلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقبل هدية مشرك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث عياض بن حمار عند الترمذي كذلك، وقال في قال حديث عياض بن حمار وفيه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية وهو مشرك، فردها عليه وقال: إنا لا نقبل زبد المشركين. حديث في الترمذي وهو حديث صحيح. كذلك قتل صبيان ونساء المشركين، ونساء المشركين النساء في المعارك، نساء الصبيان المشركين ونسائهن ونسائهم، الأصل في الأصل منه عنه حديث ابن عمر عند الشيخين قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في الغزو فأنكر قتل النساء والصبيان. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. هذا قيل بنسخ أنه نسخ بحديث الصعب بن جثامة عند الشيخين قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القوم من المشركين يبيتون فيصيب من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. والصحيح أنه لا نسخ، وإنما إذا تترس الصبيان والنساء بالكفار فتعذر قتل الكفار إلا بقتل النساء والصبيان يقتل الكفار فقط للتعذر. آه ثم هناك أيضا أحاديث الدعية نسخها، والراجح فيها أنها غير منسوخة، والنسخ مرجوح لبول في القيام. النسخ مرجوح لبول في القيام وجوب غسل جمعة للاحتلام، معناها النهي عن البول والإنسان قائما، الأصل في جواز البول والإنسان قائما حديث الشيخين من رواية حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال وهو قائم، وهذا الدعية نسخه بحديث عائشة عند النساء قالت من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدق، أنا رأيته يبول قاعدا. وبحديثها عند أحمد قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن، ولكن هذا يحمل على علم عائشة، والصحيح أنه لا نسخ. كذلك وجوب الغسل لجمعة الأصل فيه حديث أبي سعيد الخدري عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وكذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. الدعية نسخ بحديث سمرة بن جندب عند الخمسة وهو حديث صحيح قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وبحديث عائشة عند الشيخين قالت كان الناس يأتون يوم الجمعة من منازلهم من العوالي في العياء، فتخرج منهم الريح، فأتى إنسان منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا. وما انتفاع بجلود الميتة، انتفاع بجلود الميتة الأصل فيه جوازه حديث ابن عباس عند مسلم قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقال هل انتفعتم بجلدها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. وبحديثه أيضا ابن عباس عند مسلم كذلك قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذا الدعية نسخه بحديث عبد الله بن عكيم عند أحمد وغيره قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا بعصب ولا تنتفعوا من الميتة بعصب ولا إهاب. ولكن هذا الحديث صحيح أنه مضطرب ولا يقوى لنسخ، لا يقوى على النسخ لأنه لا تقوم به حجة على الصحيح. فالصحيح في هذه المسائل كلها أنها لا نسخ فيها. والمنع من تبع بجلدتي منع الصلاة بعد عصر تمتي، كذلك منع الصلاة بعد صلاة العصر الأصل فيه حديث الشيخين من رواية ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون أرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وكذلك حديث أبي سعيد عند الشيخين وغيرها. هذا نسخ بحديث الدعية نسخ فيه بحديث عائشة عند الشيخين قالت ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر قط إلا صلى ركعتين. وبحديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال إنه شغله وفد عبد القيس عن ركعتين كان يصليهما بعد الظهر وصلاهما بعد العصر. والصحيح أنه لا نسخ. وأهمل الجوزي. هناك ثلاثة أمور أهملها الجوزي أضفتها. وأهمل الجوزي فيها النهي عن زيارة القبور والنسخ حسن نسخ قمن. بالنسبة لزيارة القبور الأصل في النهي عنها حديث أبي هريرة عند الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. وحديث ابن عباس عند الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا نسخ بالتأكيد بالاتفاق نسخ بحديث بريدة الأسلم عند مسلم قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ووضع الناس الخواتم السبب أن وضع النبي خاتم الذهب. كذلك تختم بالذهب منسوخ بالاتفاق. والأصل في جوازه حديث ابن عمر عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب شعل فصه إلى الداخل فاتخذ الناس خواتم من ذهب ثم إنه صعد المنبر يوما وطرح الخاتم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتمه. وكذلك يشهد للنسخ حديث البراء بن عازم عند الشيخين وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب أو خواتم الذهب. ونعم إذن وضع الناس الخواتم السبب أن وضع النبي خاتم الذهب. والأمر بالقتل لأمة الكلاب في غير سود والعقور ذا الخطاب. كذلك الأمر بقتل الكلاب نسخ. والأصل في الأمر بقتل الكلاب حديث ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد. وكذلك حديث جابر عند الخمسة وهو حديث صحيح قال فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة كانت تقدم بكلبها من البادية فنقتله إلا الكلب الأسود ذي النقطتين إلا البهيمة ذي النقطتين. وهذا نسخ بحديث عبد الله بن مغفل عند الخمسة وهو حديث صحيح كذلك قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فعليكم بالأسود البهيم فإنه شيطان. وأما بالنسبة للعقور في حديث ابن عمر عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل 40 في الحل والحرم وهن الكلب العقور والفأر والعقرب والعقرب والحلوى الحية والغراب. إذن هذا مجمل ما قيل فيه بالنسخ، ورأينا أن فيه ما هو متفق على نسخه، وفي ما هو راجح نسخه، في ما هو مختلف فيه، وفي ما هو مرجوح نسخه. إذن قال فالترجيح فالوقف لازم، علم الأخير فالترجيح فالوقف لازم. طيب الآن إذا ظهر تعارض ظاهري بين الأحاديث ولم نعلم الأخير منهما، إذا علمنا الأخير منهما ينسخ الأول، لكن إذا لم نعلم الأخير منهما فنحتاج للترجيح.
ما الترجيح؟
الترجيح وهو تقوية ظنيين، وهو تقوية ظنيين على آخر للعمل كيف حصل. أنا الترجيح هو أن يكون هناك أمران ظنية ونحاول أن نقوي أحدهما على الآخر بأي سبب من أسباب التقوية، سواء بكثرة العدد أو بكثرة طرق الطرق لهذا الحديث، أو بعدالة بقوة عدالة رواته، لأن كونهم أرفع من هؤلاء في العدالة، أو كونهم أرفع من هؤلاء علما، أو كونهم أرفع منهم ضبطا، أو كونه يوافق آيات، مثلا هذا الحديث يوافق آيات الآخر ما يوافق، أو كون هذا الحديث يوافق هذا الحديث ناقل عن البراءة الأصلية وهذا يوافق البراءة الأصلية، إلى غير ذلك من المرجحات. المرجحات لا تنتهي، ليست محصورة. أي شيء يؤدي إلى تقوية أحد الظنيين على الآخر فهو ترجيح. مثال ذلك حديث فاطمة بنت قيس، وهو الحديث الذي رواه والذي أخرجه الترمذي من رواية شريك عن أبي حمزة، عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في المال لحقا سوى الزكاة. هذا الحديث عارضه حديث فاطمة نفسها من رواية ابن ماجه، ما أخرجه ابن ماجه، قالت فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة. قال السيوطي هذان الحديثان ظاهرهما التعارض، ولكن يرجح حديث ليس في المال حق سوى الزكاة. لماذا؟ لأن حديث الترمذي الذي من رواية من طريق شريك ضعيف، فحديث الترمذي إذن يرجح عليه حديث ابن ماجه لأنه حديث قوي، الآخر حديث فيه ضعيف فبالتالي يرجح عليه. ثم حتى قال إن هذا أيضا المثال لا يمكن أن نعتبره مثالا لمنع الجمع. مثلا في هذا المثال يمكن الجمع، بماذا؟ لو صح الحديث فيحمل حديث النفي على الوجوب، على أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة، ويحمل حديث لإثبات هو أن في مال حق سوى الزكاة، أن في مال حق سوى الزكاة يحمل على الاستحباب، أنا في المال حق مستحب سوى الزكاة وليس فيه حق واجب سوى الزكاة. والعلماء قالوا لا يوجد مثال صحيح للتعارض الذي لا يمكن فيه الترجيح ولا الحمل ولا النسخ. والتوقف وما قال نتوقف فيه حتى يتبين معناها. إذا وجدنا مثالا أو وجدنا حديثين متعارضين لم يمكن الجمع بينهما وليس أحدهما ناسخا للآخر ولم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، وهذا لا يوجد له مثال صحيح، إذا وجد نتوقف حتى يتبين شيء آخر نرجح به أحده. أنا نتوقف في شأنه. والتوقف هو العبارة الدقيقة. بعض العلماء يقول يتساقطان، لكن ليس صحيحا، لأنهما هم لا يتساقطان، وإنما نتوقف لأنه قد يظهر للمجتهد في زمن معين ما لم يظهر لآخر في زمن آخر في زمن سابق.
وإذا وجد سبب للترجيح فهل هذا يعني أنه منسوخ؟
لا يعني أنه راجع فقط،
أنه أفضل، يعني أنه
راجع
أقوى من هذا،
أنه راجح، والراجح يجب العمل به، العمل بالراجح يواجب لا راجح.
أيوة نعم.
المقالة
الرد والسقط أو الطعني فلل مبدأ السند مطلقا حصل.
والرد بالطعني أو السقط فلل من مبدأ السند مطلقا حصل. رد الحديث، إحنا الآن كنا نتكلم عن الحديث الصحيح، وتكلمنا عن مراتبه، وتكلمنا عن التعارض بين الأحاديث. الآن انتقل إلى الضعيف، الحديث الضعيف وأنواعه وسبب الضعف. رد الحديث أي ضعفه، الحديث المردود هذا الحديث الضعيف. والرد بالسقط أو الطعن معناها يرد الحديث بأحد أمرين فقط، إما بأنه سقطت حلقة من حلقات السنة، وإما بأنه طعن في أحد أفراد السنة، لا يرد الحديث بأحد. إذا محصور في هذه الأمر، إما أن تسقط حلقة من حلقات السنة فيضعف الحديث بسببها، وإما أن يطعن في رأي من رواة الحديث فيرد الحديث به. وطبعا الذي يطعن فيه هم التابعون فمن دونه، أما الصحابة فعدول بالاتفاق كلهم لا يخضعون للجرح والتعديل، ولو ذكروا بالتجهيل مثلا، ولو قيل صحابي عن صحابي، لأن الصحابة كلهم عدول.
السقط معناه اللي هو
السقط معناها السقوط، السقوط معناها مثلا، مثال قلنا مالك شيخه أبو الزناد، وشيخ أبو الزناد الأعرج، والشيخ الأعرج أبو هريرة، وأبو هريرة يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وجدنا حديثا رواه مثلا شخص عن الشافعي، شافعي تلميذ مالك، رواه مثلا شخص عن الشافعي عن مالك عن الأعرج مباشرة، فأسقط أبو الزناد، فأسقط أبو الزناد، هنا هذا سقط، هذا يرد به الحديث، لأن هذا الحديث منقطع.
يعني وما يوصل الأعرج إلى على طول إلى مالك،
لا هو المالك شيخه أبو الزناد، شيخه أبو الزناد، فهو أسقط أبو الزناد. هو أسقط أبو الزناد معناها السلسلة، عندك سلسلة معينة، لو أسقطت واحدا منها لم يكن شرط الاتصال، شرط الاتصال اللي قلناه في الحديث الصحيح انتفى. الحديث الصحيح شرطه من شروطه الاتصال السند، معناها أن يكون كل راوي يروي عن شيخه بشكل مباشر، فهذا الشرط انتفى وقع السقط، هذا هو السقط، معناه أن يسقط راوي في السند أو اثنين، أو يسقط راويان أو ثلاثة بحسب الحال. إذن الرد، رد الحديث إما بالطعن وإما بالسقط وإما بالطعن. فلل معناه اللي هو السقط من مبدأ السند مطلقا حصل، معناه إما أن يحصل من بداية السند، بداية السند الذي يقابلها هو نهاية السند أي أصل السند، بداية السند هو الراوي، وأصل السند ونهاية السند هو الصحابي أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو التابع. إذن فلول من مبدأ السند مطلقا حصل، قد يحصل من مبدأ السند، مبدأ السند مطلقا حصل، أو منتهى السند بعد التابعي، أو يحصل السقط من منتهى السند بعد التابعي. مثال ذلك، مثال ذلك الآن البخاري يروي عن قبيصة، وقبيصة يروي عن 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 القعنبي، والقعنبي يروي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنطبق على هذه السلسلة. الآن قلنا إما أن يكون من مبدأ السند، إذا كان من مبدأ السند معناها البخاري يسقط شيوخه فيقول عن أبي الزناد مثلا، أو يقول عن أعرج، أو يقول عن أبي هريرة، أو يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أسقط بداية السند، هذا سقوط إسقاط لبداية السند. أو منتهى السند بعد التابعي، منتهى السند بعد التابعي معناها بعد الأعرج أسقط. ما 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 مثلا البخاري روى قال عن قبيصة عن قنب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج وأسقط ما بعد الأعرج، أسقط ما بعد الأعرج أو غير هذين، أو يكون الإسقاط من غير هذين، يكون الإسقاط من غير البداية ومن غير النهاية، أنا يكون في الوسط، يكون الإسقاط من غير هذين. فلول
فديس فالأول وضعي
نعم قال منتهى السند بعد التابعي أو غير هذين، فالأول وضعي معلقا معناها الأول الذي هو إسقاط بداية السند مما اتصل بالراوي، هذا إذا سقط يسمى الحديث معلق، يسمى الحديث معلق، كأنه شبه بالشيء المعلق في السقف. لماذا؟ لأنه لم يتصل بنهاية السند، علق كالمعلق في السقف. وهذا التعليق إذا كان في كتاب يلتزم صاحبه الصحة كالبخاري وأورده بصيغة الجزم يقبل، فإذا أورد قال البخاري بصيغة الجزم، علق بصيغة الجزم، قال قال أبو هريرة، ولكن إذا قال بصيغة التمريض قيل عن أبي هريرة والله روي عن أبي هريرة، في هذه الحالة لا يقبل. كذلك إذا كان الإسقاط عمدا، إنما فعل عمدا للاختصار، كما يقع في كثير من الكتب التي يراد لطلاب العلم أن يحفظوها وتقطع عنهم سلسلة الإسناد تسهيلا له، مثل مثلا بلوغ المرام، الأحاديث التي روى فيه ابن حجر معلقة كلها، مثلا الأربعين النووية، الأحاديث التي روى فيها النووي معلقة كلها، لكنها متعمد، هذا لا يضر، هذا لا يضر في الحديث. وكذلك في رياض الصالح، وكذلك في كذلك في كتب كثيرة. نعم.
يعني أتى بالرسول صلى الله عليه وسلم بالصحابي ثم الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، هذا يعتبر معلق؟
تمام. أنت الآن لو قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها علقت الحديث، لكن التعليق الذي يضر تعليق هو تعليق حديث لا يوجد سنده في الكتب الصحيحة، أما حديث موجود يوجد سنده في الكتب الصحيحة وعلق للاختصار فهذا لا يضر تعليقه. ولكن لو روى راوي من الرواة لنا حديثا معلقا أخرجه في كتابه بالتعليق فقط فهذا حديث ضعيف، إلا إذا كان الراوي كما قلنا يلتزم الصحة كالبخاري ومسلم وابن حبان في صحيحه وعلق بصيغة الجزم فإنه يقبل تعليقه كما قال جمهور المحدث. إذن فالأول دعي معلقا والثاني مرسل، الثاني معناها الذي سقط فيه نهاية، سقط فيه بداية السنة نهاية السنة، يعني معناها سقطت فيه نهاية السنة، معناها سقط فيه أصل السنة، هذا يسمى مرسل. المرسل هذا اللي سقط فيه من بعد التابع، هو اللي أرسله التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، معناها قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثاله ما أخرجه مكحول وهو تابعي قال نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف. هذا الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل وجعله ثقات لكنه حديث مرسل. معنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حاصر أهل الطائف نصب عليهم المنجنيق ضربهم بالمنجنيق رماهم عن بعد. المنجنيق آلة كبيرة تجعل فيها أشياء يقذف بها العدو من بعد. ثانيا مثاله أيضا مثلته حديث سعيد بن جبير خرجه أبو داود ورجاله ثقات في المراسي قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر 3 صبرا قتلهم صبرا، وهؤلاء هم معنا حبسوا حتى قتلوا مسكوا وقتلوا. هؤلاء هم طعيمة بن عدي وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث. النضر بن الحارث. إذن هذا مثال الحديث المرسل. المرسل إذا قلنا أرسله التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون الساقط بعد التابعي صحابي، وقد يكون الساقط بعد التابعي تابعي، وعن طريق التتبع كما قال ابن حجر الذي يسقط بين التابعي والصحابي عادة بالتتبع والاستقراء لم يوجد أكثر من 7 تابعين مثلا بين تابعي وصحابي، معناها وجد تابعي يروي عن 7 من التابعين عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى الصحابي يكون هو الثامن. هذا وجد لكن لم يوجد أكثر منه. وقد يكون التابعي روى عن صحابي مباشرة، لكن لأننا لا نعلم أروى عن الصحابي مباشرة أم لم يروي عنه وإنما روى عن التابعي كان الحديث ضعيف، لأننا لو جزمنا بأنه روى عن الصحابي لكان الحديث صحيح لأن الصحابة كلهم حدود، لكن نحن نشك في عمن روى. ولذلك المرسل اختلف العلماء فيه في قبوله، فذهب طائفة من العلماء ومنهم ابن حجر وأغلب المحدثين إلى أنه حديث ضعيف لا يقبل.
لو سقط في اللي هو ما روي من التابع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم سقط فيه ما بعد التابع،
نعم
هذا حديث ضعيف لأنه سقطت منه حلقة لا تعلم ثقتها، لا نعلم ثقة هي أم لا. هل قال أحمد بن حنبل وجماعة قال إنه إذا كان عن كبار التابعين يقبل لأنهم في العادة لا يرون إلا عن الصحابة، وقالت طائفة إذا كان التابعي معروف بأنه لا يروي إلا عن الثقات كابن عبد البر يقبل روايته. واشترط الشافعي والشافعيون عموما وجمع معهم شروطا لقبول الحديث المرسل. أولا أن لا يكون راويه ممن ينفرد عن الرواة بشواذ. ثانيا أن يكون معروفا بالرواية عن الثقة. ثالثا أن تأتي رواية أخرى مرسلة أو متصلة تعضده. وقال مالك وأبو حنيفة مراسل الصحابة تقبل، والصحيح أنها من جنس الضعيف. نعم. ثم قال
مصر وتال إن كان الاثنين فأعلى بالتوال.
وتال إن كان الاثنين فأعلى بالتوال فهو معطل. معناها الثالث معناها ما سقط شيء من وسطه. الآن رأينا أن إذا سقط من بداية السند فهو معلق، إذا سقط من نهاية السند بعد التابع فهو مرسل. إذا سقط من وسط السند، سقطت حلقة في مكان من السند، أو سقطت حلقة في مكانين، معناها سقط رجلان من السند لكن بشرط عدم التوالي، بشرط التوالي يعني بشرط التوالي. إذا سقط حلقتان من الحديث بشرط التوالي فهذا الحديث معضل بشرط التوالي، سواء كان الساقط من الحلقتان من بداية السند أو من وسطه أو من نهايته عند قوم. والذي عليه المحققون وهو الذي ذكره ابن حجر أنه إذا سقطت حلقتان فأعلى من وسط السند خاصة، من وسط السند خاصة. طيب مثال ذلك الآن الحديث الذي كان عندنا مثلا سلسلة البخاري عن قبيصة عن القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسقط مثلا تمسك بالبخاري، البخاري عن قبيصة عن القعنبي، نسقط مالك وأبي الزناد، هذا يسمى معضل. فيكون القعنبي يقول عن الأعرج سقطت حلقتان، معناها سقط رجلان من السنة، هذا حديث معضل. وكذلك لو سقط ثلاثة، مثلا لو قال قبيصة اسقط القعنبي واسقط مالك واسقط أبي الزناد، وقال القبيصة قال البخاري حدثنا قبيصة عن الأعرج عن أبي هريرة، أيضا هذا الحديث معضل. إذن هذا الحديث معضل. مثاله ما أخرجه مالك في الموطأ، قال بلغني أن أبا هريرة قال للعبد المملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. هذا الحديث أسقط فيه مالك راويان، لأنه قال بلغني عن أبي هريرة، فمالك من أتباع التابعين، مالك لم يلقى أحدا من الصحابة، فهو أسقط فيه راويان. وهذا توضحه رواية أخرى لمالك، وضحت هذا السقوط. فمالك أخرجه من وجه آخر من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، قال مالك فيه حدثني محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعام وكسوته بالمعروف ولا يكله من عمل الملك، للعبد المملوك. نعم. طيب هذا إذن المعضل. وإلا منقطع، وإلا بأن لم يكن السقط اثنين فصاعدا بالتوالي، معناها بأن كان السقط واحدا في مكان واحد أو في أماكن مختلفة لكن بشرط عدم التوالي. مثاله الآن السند الذي عندنا مالك البخاري عن قبيصة عن القعنبي، طيب سنسقط عن القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنسقط قبيصة يقول البخاري عن القعنبي في هذا الحديث، يرويه عن القعنبي بالرغم من أنه إنما رواه، هو لم يسمعه من القعنبي وإنما سمعه من قبيصة، فيسقط القعنبي قبيصة. فهنا هو يقول عن القعنبي، هنا أسقط واحد هذا منقطع. وكذلك لو أسقط اثنين لكن بشرط عدم التوالي، مثلا قال البخاري عن القعنبي عن أبي الزناد، أسقط مالك هذا بالتوالي، لا 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 ليس بالتوالي، أسقط قبيصة. قال البخاري عن القعنبي فأسقط أولا قبيصة، ثم قال عن مالك عن أبي الزنادي فأسقط مالك. في هذه الحالة أيضا منقطع. وكذلك لو أسقط ثلاثة بغير بعدم التوالي، لو قال البخاري عن القعنبي فأسقط قبيصة، عن أبي الزنادي فأسقط مالك، عن أبي هريرة فأسقط الأعرج، هذا كله يسمى منقطع. إذن منقطع هو ما سقطت منه حلقة من وسطه في موضع أو مواضع مختلفة بشرط بقيد عدم التوالي. طيب مثاله ما أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليتمها أبا بكر فقوي أمين. هذا الحديث أسقط فيه عبد الرزاق النعمان بن أبي شيبة، لأن هذا الحديث لم يسمعه من الثوري من سفيان الثوري، وإنما سمعه من النعمان بن أبي شيبة عن سفيان الثوري. النعمان بن أبي شيبة هو ليس معه من سفيان الثوري، إذن هو أسقط بينه وبين سفيان الثوري أسقط النعمان بن أبي شيبة. ثم سفيان الثوري أسقط كذلك بينه وبين أبي إسحاق شريك، لأنه لم يسمع هذا الحديث من أبي إسحاق، وإنما سمعه من شريك، وشريك وليس سمعه من أبي إسحاق. فإذن هذا الحديث سقطت منه حلقتان، فهو منقطع. وقال الحاكم إن عبد الرزاق سمع من الثوري، والثوري سمع من أبي إسحاق، لكن بخصوص هذا الحديث لم يسمعه عبد الرزاق من الثوري، ولم يسمعه الثوري من أبي إسحاق، وإنما سمعه عبد الرزاق من نعمان بن أبي شيبة، وسمعه الثوري من شريك، وهو الذي سمعه هو من أبي إسحاق. نعم
حكمه
هذا كله اللي نتحدث عنه الحديث ضعيف، هذا كله حديث ضعيف، احنا انما نتحدث عن الضعف بسبب السقط، كلها احاديث ضعيف
لواضح ولي خفي قد قطع.
لواضح ولي خفي قد قطع، نعم هذا الانقطاع الواضح. الانقطاع قد يكون واضحا شليا وقد يكون خفيا. الانقطاع الخفي هو التدليس، الانقطاع الخفي هو التدليس لواضح ولخفي قد قطع. فأول بعدم اللقي استبان، فاحتج للتاريخ إذن البيان، معناها الانقطاع الواضح يتبين بماذا؟ يتبين بأن هذا مثلا الشخص لم يلقى هذا الذي روى عنه، فلا بد من حلقة بينهما، لأنه لم يلقاه أو لم يعاصره أصلا، فاحتج للتاريخ إذن البيان. فاحتج هنا، احتاج المحدثون هنا أن يعرف المحدث تواريخ وفيات الرواة، وأن يعرف من روى، وأن يعرف تاريخ أخذهم، وتاريخ أيضا تاريخ الأخذ عنهم، أن يعرف شيوخ كل راو، وأن يعرف تلاميذ كل راو، حتى يعرف فلان، حتى يعرف أن فلانا مثلا أخذ عنه فلان وفلان وفلان، وهو أخذ عن فلان وفلان. فإذا وجد شخصا خارجا عن هؤلاء يروي عنه هذا الشيخ، يروي عنه شخصا خارج عن الشيوخ المعروفين يروي عنه، يعلم حينئذ أنه لم يسمع منه. ثم إذا وجد شخص آخر يروي عنه ولو ليس من طلابه وليس من أخذ عنه، يعلم أيضا أنه لم يسمع منه. وبالتاريخ الوفيات، لأن مثلا إذا روى لنا أحد راوي مثلا حديثا معينا من طريق شخص معين، طريق شيخ معين، وهذا الشيخ مات قبل ميلاد هذا الراوي بحسب التاريخ، فإننا نعلم جزما أنه لم يسمعه. بالتالي احتيج للتاريخ ثم لبيان شيوخ وتلاميذ الرواة. طيب، فأولا بعدم القياس تبان اللي هو الانقطاع اللي هو المنقطع الواضح، احتيج للتاريخ ثم البيان، والثاني تدليس لوصل احتمل سمن يحتمل، والثاني تدليس لسمن يحتمل كعن والإرسال الخفي في داخل. الثاني تدليس، الثاني ليس انقطاعا طبيعيا وإنما هو تدليس ويحتمل السمع، صاحبه يمكن أن يكون سمع من روى ويمكن أن يكون لم يسمع لأنه تدليس. تدليس ما معناه؟ التدليس في اللغة من دلس يدلس تدليسا، وأصل الدلس هو اختلاط الظلام بالنور، وكذلك دلس تقال لدلس البضاعة إذا أخفى عيبها، ودلس تقال أيضا إذا غش، ومنه التدليس بتصرية اللبن في ضروع المواشي أي جمعي. وأما التدليس اصطلاحا فهو أن يروي راوي عمن عاصر ولم يسمع، يروي راوي عمن لقي، مثلا يكون أن يكون راوي معين لقي شيخا معينا لكن لم يروي عنه، فيروي عنه حديث بصيغة تحتمل السماع وعدمه. أما إذا روى عنه بصيغة صريحة في السماع وهو لم يسمع منه فهذا كذاب، هذا ليس مدلسا. مثلا أن يروي عنه بصيغة تحتمل السماع، مثل أن يقول عن أو أن أو قال، فهو شيخ لقيه لكنه لم يسمع منه، أو يروي عمن سمع منه حديثا لم يسمعه منه، هو سمع منه بعض الأحاديث لكن هذا الحديث الذي روى عنه لم يسمعه منه، ويرويه عنه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، هذا هو تدليس السلاح. وأما إذا كان الراوي معاصرا للشيخ ولم يلقه فروايته عنه تسمى إرسالا خفيا، إرسالا خفيا، إرسالا خفيا. ومثل رواية المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كرواية أبي عثمان النهدي، أبي عثمان النهدي مخضرم معناها هو عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أبو مسلم الخولان عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى، كذلك الأحنف بن قيس عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى، فلو رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فإرسالهم خفي، لم عاصروه ولم يلقوه. طيب،